اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجه الحبيب إذا تبدى طالعا ينسيك حسن محاسن القمرين، تتزين الدنيا بطلعة أحمد والبضعة الزهراء والحسنين، محبوبنا ما في البرية مثله، قد عم نور هداه في الكونين، والرحمة المهداة طه المصطفى، الله أرسله إلى الثقلين. في الفضائل والحكم. مما ينسب للإمام علي عليه السلام في التشاؤم، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. في الابتسامة. الابتسامة الرقيقة زورق حالم يسعى نحو شاطئ الأمان. في الاعتذار. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. في الأمثال. مثل عربي. خير من الخير فاعله. مثل إسباني. إن تدعو إلى الإحسان شيء، وإن تحسن شيء آخر. مثل دنماركي. في غياب التجربة لا تكون الفضيلة شيئا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من تموز عام 2022 ميلادي. في 27 من ذي الحجة عام 691 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الشهير أبو محمد مصلح بن عبد الله المعروف بالشيخ الأجل مصلح الدين سعدي الشيرازي. وقد ولد الشيرازي في حوالي عام 580 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى بغداد في شبابه ليدرس في المدرسة النظامية. ونظرا لأنه كان مولعا بالشعر فقد كرس وقته في بغداد لدراسة الأدب، ثم زار بلاد الشام وفلسطين والحجاز وبلاد الروم للاطلاع على عادات وتقاليد شعوبها، ثم عاد إلى مسقط رأسه شيراز فقام بتدوين مشاهداته وملاحظاته وتحقيقاته في مؤلفات على شكل أدبي رفيع، بحيث باتت من روائع الأدب الإيراني والعالمي. ومن أبرز مؤلفاته باند نومي، أي كتاب العبر، وبوستان، أي البستان، وهي منظومته المثنوية البالغة الروعة في مفرداتها وقوالبها الشعرية، وقد ألفها عام 655 للهجرة. وأيضا كتاب جولستان، أي الحديقة أو الروضة، وهي مجموعة من الحكايات، وقد سطرها جميعا في أسلوب منثور يختلط به كثير من الأبيات المنظومة، وتعتبر من أرقى ما كتب من الحكايات الأدبية في العالم، وقد ألفها عام 656 للهجرة. وأيضا قصائد سعدي، قصائد سعدي الفارسية، تعتبر غاية في الفن والروعة والجمال الشعري. في الخامس من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، اندلعت عملية المرصاد العسكرية الكبرى للقضاء على زمرة المنافقين الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي، عندما كانت تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان عناصر هذه العصابة المسلحة قد تجمعوا قرب الحدود الإيرانية مزودين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة من قبل نظام الدكتاتور العميل صدام حسين لمهاجمة الأراضي الإيرانية، في خطة تعكس جهل هذه العصابة ومن دفعها بالشؤون العسكرية، إذ كانت خطتهم تنص على التوغل في الأراضي الإيرانية حتى الوصول إلى العاصمة طهران واحتلالها. وقد وقفت القوات الإيرانية ومعها القوى الشعبية بوجه رتل المنافقين بعد دخولهم الأراضي الإيرانية بفترة قصيرة، وفرضت عليها حصارا وتمكنت من القضاء على عناصر هذه العصابة الإرهابية. وأخيرا وفي 27 من تموز يوليو عام 1772 ميلادي تم التوقيع على معاهدة التقسيم الأول لبولندا بين الدول الكبرى في أوروبا كروسيا والنمسا وبروسيا، وكانت ذريعة هذه الدول هي الحفاظ على بولندا من الفساد والانهيار. يذكر أن بولندا تعرضت للتقسيم 4 مرات بين الدول الأوروبية. أعزائنا إخوتنا أخواتنا، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-74-50. أنتم وطبيب الأسرة.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقاءنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، الطعام من نعم الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وأهميتها ونجلس باحترام حول المائدة، فلا نبعثر الأكل ولا نقول لطعام ما هذا لا أحبه، لأن آباءنا يتعبون في العمل لشرائه وأمهاتنا تعبنا في إعداده، وعلينا أن نشكر أمهاتنا على إعداده ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم به علينا. ركزوا معنا في هذه الفقرة جيدا، سأطرح عليكم حزورة والشاطر منكم سيعرف حلها، انتبهوا جيدا للحزورة. ما هو الشيء الذي يشبهك ولكنه ليس أنت؟ فكروا بالحل من الآن وحتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، هل تابعتم تمثيليات البرنامج؟ هل أعجبتكم؟ إذن تعالوا معنا لنستمع إلى تمثيلية هذا اليوم، وعنوانها هو طبيب الغابة.
أحبتي الحلوين، ذات يوم وجد الثعلب معطفاً أبيض اللون يرتديه الأطباء، فقال مع نفسه:
يا له من معطف جميل، إنه معطف الأطباء. قررت أن أصبح طبيباً لأذهب إلى سائر الحيوانات وأخبرهم أني أصبحت طبيبة.
<تصفيق أيها الثعلب، أيها الثعلب.
أنت هنا يا قرد؟
لما لبست هذا المعطف؟ إن هذا المعطف معطف الأطباء.
من اليوم أنا أحد أطباء الغابة.
ومن أين تعلمت الطبابة أيها الثعلب؟
لا تكثر من الأسئلة أيها القرد. ألا ترى معطف الأبيض؟
إن الطب علم وفن وليس معطفا أبيض فقط.
وإذا مرضت أيها القرد فتعال إلي وسوف ترى الطب الحقيقي عندي. أفهم؟ يا صديقي أيها الذئب.
هذا أنت أيها الثعلب؟ بهذا المعطف الأبيض أصبحت تشبه الأطباء.
عجل، إنه معطف الأطباء وأنا أرتديه.
جميل، لو كان الأمر بيدي لجعلتك كبير أطباء الغابة.
حقا ما تقول.
أجل، أنت كبير أطباء الغابة.
شكرا لك يا الذئب.
طيب، انطلق الذئب في الغابة يروي حكايات كاذبة عن مهارة الثعلب في الطب. نعم، وكيف أنه استطاع علاج كثير من الأمراض التي حيرت غيره من الأطباء، وأنه يصف الدواء البسيط فيشفي به المرضى.
ماذا تقول أيها الذئب؟
نعم، ما أقوله حق تماما، إنه طبيب حاذق أيها القرد.
أنا لا أؤمن بهذه الأكاذيب أيها الذئب.
أن مشكلتك أيها القرد أنك تحسد الثعلب، ولذلك لا تريد الاعتراف به طبيبا.
يعلم الله أني لا أحسده، وإنما أريد أن أعرف أين ومتى تعلم الطب. إنه لم يغادر الغابة، ولم نعلم عنه أنه تدرب على يد أحد من أطباء الغابة.
إنما هو طبيب بارع، وأن هذه موهبة.
فليكن، ولكن لن أتعالج عنده أبدا.
كما شئت.
نعم أحبتي، بعد مرور الأيام خصص الثعلب مكانا في بيته ليستقبل فيه مرضى الحيوانات، وأحضر بعض الأعشاب من الغابة وبدأ يعطيها لكل من أتاه شاكيا من مرض. نعم، كان مدعيا بذلك أنه قد وصل إلى تشخيص مرضه، وهذا العشب سيعالجه. ذات صباح استيقظت الحيوانات على زئير الأسد ملك الغابة.
أتوني بالطبيب، أتوني بالطبيب، إن الألم سيقتلني.
نعم، أسرعت الحيوانات إلى الثعلب وأخبروه بمرض الأسد.
يا إلهي، ماذا لو انكشف أمري؟ كيف لي أن أهرب من هذا الموقف؟
أيها الثعلب، إلى أين؟ لقد جاءوا بالأسد إلى عيادتي.
عجبا، جاءوا بالأسد. يا إلهي،
البس معطفك الأبيض وعالج الأسد ملك الغابة، إنه مريض.
المريض.
أما تراه كيف يئن من المرار؟
إلهي ماذا نفعل؟
هيا 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 أيها الثعلب، هيا هيا أيها الطبيب الحاذق، هيا أيها الثعلب أسرع أسرع، هيا أسرع للأسد، قدم له العلاج المناسب. هيا
أجل أجل، أنا طبيب حاذق، سوف أصف له الدواء المناسب وسيشفى بسرعة. أجل أجل أجل،
أيها الثعلب.
ماذا
أيها الثعلب الطبيب؟ قيل لي إنك تعرف علم الطب، أعطني شيئا يخفف من ألمي.
حالا 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 يا سيدي، حالا
حالا. هيا أسرع.
طيب أحبتي، ارتبك الثعلب، نعم، ولم يدري ماذا يفعل، وأيقن أن كذبه وخداعه للحيوانات قد يكلفه حياته، وأن هذا الأسد الغضبان قد يقتله. حينئذ تمنى لو أنه اعترف بالحقيقة، ولكن الوقت متأخر. نعم، كان الوقت متأخرا. فماذا سيفعل الآن أحبتي؟
أيها الثعلب، ماذا تعمل؟ أما ترى حالي؟ هيا هيا قدم لي الدواء المناسب وإلا قتلت.
حالا حالا يا سيدي، خذ خذ هذا العشب، خذ وتناول. أيها الأسد، إن تناولت هذا العشب ستشفى سريعا. أجل ستشفى سريعا.
يا إلهي، لما الألم ازداد؟ الألم انتشر في جسمي كله.
يا إلهي افتح أمري.
يا ثعلب،
ماذا
أي دواء كان هذا؟ الله أيها البرد.
طيب، دخل الفيل إلى بيت الأسد وكان من قبل طبيبا للغابة، فأسرع بدوره نحو الأسد وكشف عليه. نعم، أعطاه العلاج المناسب، وبمرور الوقت أحبتي بدأ الأسد يشعر بالراحة والشفاء.
يجب أن أخفي نفسي من الأسد، فإنه لو شاهدني لقضى علي.
الحمد لله، فقد شفيت من مرضي أيها الفيل الطبيب، شكرا لك.
نعم سيد الأسد.
انظر في أمر هذا الثعلب، اسأله عن علمه في الطب والدواء.
سمعا وطاعة يا سيدي. أيها الثعلب، من أين تعلمت الطب؟ هيا أخبرني.
أخبرني الطب؟ من أين؟
نعم
أحبتي الحلوين، انكشف أمر الثعلب للفيل، فأخبر به الأسد، وقرر الأسد بأن يزج بالثعلب في السجن لأنه خدع الحيوانات. وذات يوم وجد القرد الذئب وهو يئن من الألم.
يا إلهي.
أيها الذئب، ما لك تئن من الألم؟ لو كان صديقك الثعلب هنا لقام بعلاجه.
ومن قال لك إنني كنت سأذهب عنده للعلاج؟
ماذا؟ لقد كنت تصفه بالطبيب الحاذق.
كنت أخدعه.
ماذا؟ انتقم الله منك، لقد سجنته بهذا الخداع، فلو صدقته النصيحة لانقذته من السجن اليوم.
يا إلهي.
نعم أحبتي، يجب أن نقول رأينا في أصدقائنا بكل صدق ولطف ولا أن نجاملهم. نعم لنفكر معا، نعم نفكر معا، هل هناك ما يخدعنا من أصدقائنا بهذه الطريقة؟ نفكر.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
اضحك 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 اضحك، كل العالم حولك يضحك، كل العالم حولك يضحك.
يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور، يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور.
اضحك 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 اضحك، كل العالم حولك يضحك، كل العالم حولك يضحك.
تضحك أزهار البستان، تضحك ألوان الرسام، تضحك أزهار البستان، تضحك ألوان الرسام. يسقط فرحا هذا الثلج، يمرح مرحا عشب المرج،
يمرح مرحا عشب المرج.
تضحك أزهار البستان، تضحك ألوان الرسام، تضحك أزهار البستان، تضحك ألوان الرسام. يسقط فرحا هذا الثلج، يمرح مرحا عشب المرج،
يمرح مرحا عشب المرج.
يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور، يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور.
اضحك 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 اضحك، كل العالم حولك يضحك، كل العالم حولك يضحك.
يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور، يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور.
اضحك 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 اضحك، كل العالم حولك يضحك، كل العالم حولك يضحك.
تضحك في الأفق الأطيار، تضحك أوراق الأشجار، تضحك في الأفق الأطيار، تضحك أوراق الأشجار. يشع نور الفجر الباسم، يفرح وجه البدر الحالم،
يفرح وجه البدر الحالم.
تضحك في الأفق الأطيار، تضحك أوراق الأشجار، تضحك في الأفق الأطيار، تضحك أوراق الأشجار. يشع نور الفجر الباسم، يفرح وجه البدر الحالم،
يفرح وجه البدر الحالم.
يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور، يا ربي اجعل أيام الإسلام فرحا وسرور.
اضحك 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 اضحك.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم دعا أبي زميله في العمل وعائلته إلى بيتنا. كان لديه ولدان أصغر مني، هذان الولدان كانا شقيين يلعبان بكل ما تقع عليه عيونهما، لعبا بكل التحفيات في الصالة، فكانت أمهما تأخذ التحفيات من أيديهما وتضعها في خزانة الصحون. عندما انتهت أمي من إعداد الطعام، طلبت من الجميع التوجه إلى المائدة، وبعدما جلسنا بدأ باللعب بالطعام، فأخذ أحدهما قطعة خبز ورماها على الثاني، وأخذ الثاني ملعقة من الطعام ورماها على الأول، فصاح بهما أبوهما وخجلت أمهما واعتذرت من أمي. سوف أخبركم يا أصدقاء ماذا فعل هذان الولدان المشاكسان الشقيان، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
نعم.
هل أنا ولد ثرثار؟
ولماذا تسألني هذا السؤال يا ولدي؟
لأني أسألك كل يوم عن أشياء كثيرة يا أبي.
لا يا بني، أنت لست بثرثار، أنت تسأل عن أشياء تراها أو تسمع بها، وأنت تسأل لتتعلم ولتفهم بعض الأشياء، وأنا أرى أنه من حقك أن تسأل. ثم إنني يا ولدي أفرح كثيرا عندما تسألني، ولا تذهب لتسأل من أطفال في عمرك.
وهل من الخطأ أن أسأل طفلا في عمري يا أبي؟
نعم بالتأكيد، لأن الأطفال في مثل عمرك لا يعرفون الإجابة الصحيحة، أو يعطونك جوابا ناقصا، أو تكون أجوبتهم خاطئة.
ولكن صديقي قال لي أبي لا يحب أن أسأله، فلماذا؟
ربما عندما يسأله صديقك يكون أبوه مشغولا، أو يسمع الأخبار، أو لا أدري يتناول الطعام.
متى يسأله إذن؟
قل له أن يكون مثلك، فأنت تسألني بعد أن أتناول الطعام، وعندما أقرأ الصحيفة. عندها يمكنني أن أضع الصحيفة جانبا وأجيبك عن سؤالك.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات، وشكرا لك لأنك تجيب عن جميع أسئلتي يا أبي.
شكرا.
أخبرتكم أن أبي دعا زميله في العمل مع عائلته إلى بيتنا، وكان ولداهما يلعبان بكل شيء أمامهما حتى الطعام. بعد انتهاء الطعام سألتهما لماذا فعل ذلك؟ قال أحدهما: كنا نلهو ونلعب. قلت لهم: ها؟ ولماذا لم تطلبوا منا لنعطيكم ألعابا تلعبون بها؟ فالطعام هو من نعم الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحترم نعم الله، ويجب علينا ذلك. قلت لهما: أريد أن أسألكما سؤالا، إذا أهديتم أحدا هدية وكسرها أمام أعينكم وداس عليها برجله، فهل تغضبان أم تفرحان؟ قالا: طبعا طبعا سوف نغضب. قلت لهما: والطعام أيضا هدية الله إلينا يا أصدقاء، علينا ألا نبعثره على الأرض، فالله ينظر إلينا ليرى ماذا نفعل بنعمته. فقالا إنهما لم يكونا يعلمان، وسألني أحدهما: إذا أردت أن أعتذر من الله فماذا أقول؟ قلت له: قل أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أصدقائنا الحلوين، والآن إليكم هذه الاستراحة القصيرة مع حزورة البرنامج. هل تذكرون ماذا كانت؟ الحزورة هي: ما هو الشيء الذي يشبهك لكنه ليس أنت؟ هل فكرتم بالحال؟ هل عرفتم ما هو هذا الشيء؟ إذا لم تعرفوه سوف أخبركم به، لكن في نهاية البرنامج. يا أعزائي الحلوين، هكذا تعلم هذان الولدان أن عليهما أن يحترما نعم الله علينا، وخاصة الطعام، ويشكر الله عليها، طبعا أنا واثقة أنكم أصدقاء الحلوين لا تفعلون ما فعله هذان الولدان، ولكن يا أصدقاء أرجو منكم أن توضحوا للأطفال الصغار الذين لا يعرفون ذلك كيف يحترمون الطعام، لأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ويجب عليهم أن يحترموا نعم الله عليهم. أصدقائنا الحلوين، نرمين صديقتنا بنت أمورة وذكية وحلوة، ولديها جدة حنونة وحبوبة، تعرفونها؟ نعم؟ حسنا يا أصدقاء، إذن هيا بنا لنستمع إليها في فقرة دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا حبيبتي،
كيف حالك؟
بخير والحمد لله.
الله الله، من قام بترتيب غرفتك يا جدتي؟
ترتيب الغرفة؟
نعم، تبدو جميلة غرفتك.
حقا؟
نعم.
ومن تظنين أنه قام بترتيبها؟
ربما تكون أمي قد ساعدتك في ذلك.
لا.
إذن من ساعدك في ترتيب الغرفة؟ أخبريني يا جدتي.
يا نرمين.
نعم.
حب العمل أمر رائع يجلب النشاط والسعادة للإنسان.
هذا صحيح. مثلما أن أكون سعيدة عندما أنتهي من أي عمل أقوم به.
ولماذا تظنين إذن أن أحدا قد قام بمساعدتي؟
لا أعرف، هكذا ظننت.
يا نرمين.
نعم.
أنا من قام بترتيب الغرفة.
صحيح.
لقد تعودت دائما أن أعمل الأشياء بنفسي لكي أكون نشيطة وبصحة جيدة.
كم أنت رائعة يا جدتي.
شكرا شكرا يا نرمين.
نعم، اليوم بقي لنا 7 حروف فقط.
هذا صحيح.
نعم، وماذا سيكون الحرف 22؟
إنه الحرف الذي سيقوله لنا دولاب الحروف.
وما هو حرف اليوم يا جدتي؟
إنه حرف الكاف.
والكلمات التي تبدأ بحرف الكاف هي مثلا كوب، كتاب، كوثر، كريم.
نعم.
كوكب.
نعم. اليوم سوف أحدثك عن شيء أهم من المعركة. إنه حديث الكساء الذي ذكره الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حديث الكساء.
نعم، حديث الكساء. لما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام ليدخلوا معه تحت الكساء، وقال بعد ذلك حديثا طويلا مهما سمي بحديث الكساء.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومة القيمة، فعلا إنها رائعة وقد استفدت منها كثيرا.
أهلا بكم يا أصدقاء، أراكم متشوقين جداً لسماع الإجابة الصحيحة للحجورة. حسناً، اصبروا قليلاً لنعيد الحجورة عليكم ومن ثم ننتقل إلى الإجابة الصحيحة. حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي يشبهك ولكنه ليس أنت؟ الإجابة الصحيحة هي صورتك. صورتك يا صديقي. أرى
هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج معارج النور. لازلنا وإياكم في دعائه سلام الله عليه في الإلحاح على الله تعالى، ووصلنا إلى قوله عليه السلام:
سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك، وليس يستطيع من كره قضاك أن يرد أمرك، ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك، ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك.
صدق مولانا زين العابدين سلام الله عليه في هذه الجمل والعبارات التي سمعتموها في هذا المقطع المبارك من دعائه سلام الله عليه، يسلط الضوء على قضية مهمة ترتبط بسلوك العبد مع المولى جل شأنه. بعض الأحيان الإنسان يتعامل مع الله تبارك وتعالى وكأنه قادر على أن يضر الله وقادر على أن يؤذي الله، وكأن الله تبارك وتعالى محتاج إليه وباستطاعته أن يمنع عونه ومساعدته لله. كأنه بعض الناس يتعامل مع الله تبارك وتعالى كما يتعامل مع أبيه، كما يتعامل مع رئيس الشركة، مع رئيس المعمل الذي يعمل فيه. فإذا لم يعجبه شيء من الأشياء، وإذا تعرض إلى قضية من القضايا، يقول لأبيه سوف أتركك، سوف أترك البيت، وبالتالي سوف أؤذيك، سوف أضرك، لأن الولد يشكل عامل مساعدة لأبيه، أو يقول لصاحب الوظيفة سوف أترك العمل عندك وابحث عن شخص آخر، وهذا يشكل ضررا على صاحب المعمل وما شابه ذلك. كأنه بعض الناس هكذا يتعاملون مع الله تبارك وتعالى، إذا لم تحقق لي هذا الأمر فلن أصوم ولن أصلي وإلى آخره. الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا كبيرا عن ذلك. الله عز وجل هو الغني المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني عن جميع العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. إذا أردت أن تزعل كما يقولون على ربك فاضرب رأسك في عرض الجدار، فإن ذلك سوف لن يضر الله شيئا. ولهذا يقول عليه السلام: سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك. دع القوم كلهم، البشرية كلها تكفر بالله عز وجل، هل ينقص ذلك في سلطان الله شيئا؟ لا ينقص ذلك في سلطان الله شيئا. في سلطان المخلوقين نعم، في سلطان المخلوقين إذا نصف الشعب، إذا ثلاثة أرباع الشعب مثلا قامت ضد الحاكم وضد السلطان وتمردت عليه وعلى طاعته، يضر بسلطانه، ينقص بسلطانه. لكن الله عز وجل لو أشرك الناس جميعا فلا ينقص ذلك ولا ذر في سلطان الله تبارك وتعالى. سبحانك لا ينقص سلطانك من أشرك بك وكذب رسلك. وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك. إذا كرهت قضاء الله تبارك وتعالى، الأب عادة عندما يصدر قرار من القرارات والابن يكره هذا القرار وينزعج، الأب يتراجع عن قراره ويسحب قراره. بعض الناس هكذا أيضا ربما يتصورون أن القضية مع الله عز وجل، والقضية مختلفة. إذا أنزل الله بك قضاءه وحقق قدره، سواء كرهت قضاء الله، اعترضت على قضاء الله تبارك وتعالى، سخطت أمر الله عز وجل، هذا لا يرد قضاء الله تبارك وتعالى. نعم القضية ترتبط بك، إذا اعترضت على قضاء الله، على أمر الله تبارك وتعالى، الله ما راح يسحب قضاءه، ما راح يتراجع في قراره، لكن هذا يضر بك أنت، سوف تكون مأثوما، بخلاف ما لو سلمت لأمر الله ولقضاء الله تبارك وتعالى فسوف تكون مأجورا. القضاء يجري سواء رضيت أم سخط، لكن الفرق أنه إذا رضيت جرى عليك البلاء وأنت مشكور وأنت مأجور، وإذا غضبت وكرهت أمر الله واعترضت عليه جرى عليك القضاء وأنت مأثوم. وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك، ولا يمتنع منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك. كذلك الذي ينكر قدرة الله تبارك وتعالى ويقول أن الله لا يقدر علي، أنا ماض في حياتي ولا يستطيع أي أحد أن يقف أمامي، ككثير من الطواغيت وكثير من السلاطين وكثير من الناس الذين ينتفخون في شخصيتهم ويصيبهم حالة من الغرور وينكرون حتى قدرة الله تبارك وتعالى، يقول أنا ماضي في حكمي، ماضي في سلطاني، لا يقف أحد في وجهي. وحتى عندما يذكر بقدرة الله يقول دع عنك قدرة الله، لا أحد يستطيع أن يقف دون تحقيق أهدافي واتساع سلطاني. هكذا بعض السلاطين ينظرون، يقول الإمام عليه السلام دعهم يقولون ذلك، فإن هذا سوف لن يضر بقدرة الله وسوف لن يجعلهم بمنأى من القدرة الإلهية، هذا لا يجعلهم في منعة. كذب بقدرة الله، قل الله لا يقدر على كذا، لا يقدر على كذا، تكذيبك لا يجعلك متمنعا ومتحصنا عن القدرة. الله قادر عليك، قادر على ما يشاء، على كل شيء، كل شيء، على كل شيء قدير. ولا يمتنع منك، يمتنع هنا من المنعة، يعني ولا يستطيع أن يمنع نفسه منك من كذب بقدرتك، ولا يفوتك من عبد غيرك، ولا يعمر في الدنيا من كره لقاءك. الذي يكره لقاء الله تبارك وتعالى سوف لن يعمر كثيرا، لن يطول عمره في الحياة الدنيا. يعني بعبارة أخرى أنت راحل راحل عن هذه الدنيا، لكن بعض الناس وهو راحل عن الدنيا يحب لقاء الله تبارك وتعالى، يحب لقاء الله عز وجل، ويحب أن يسرع إلى الله عز وجل. هذا طبعا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. بعضهم يكره لقاء الله، يكره أن ينتقل عن هذه الدنيا. طيب إذا كرهت الانتقال عن الدنيا وإذا كرهت لقاء الله، هل معنى هذا أن يطول عمرك؟ لا، هو عمرك واحد، لكن إذا أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك وأكرمك بأنواع الكرامة. وإذا كرهت لقاء الله كره الله لقاءك وحرمك من كل شيء. وفي كلتا الحالتين، سواء كرهت لقاء الله أو أحببت لقاء الله، فأنت ميت ولن تعمر طويلا في هذه الحياة الدنيا. نسأل من الله السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل، أسير ودربي يجرب الفناء، وزادي سقط متاع قليل، أسير ودربي يجرب الفناء، وزادي سقط متاع قليل.